إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار في فضل العلماء في الدنيا والآخرة. قال الراوي: أخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود، أخبرنا أبو طاهر أحمد بن عمرو المصري.
دائما قبل صيغ الأداء سبق قال، إنه إذا لم تقل قال السامع يفهم أنه أخبرك أنت.
قال الراوي: أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود، قال أخبرنا أبو طاهر أحمد بن عمرو المصري، قال أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال: أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى ابن زنجويه القطان، قال أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي، قال أخبرنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر.
عقد المصنف هذه الترجمة في بيان فضل أهل العلم في الدنيا وفي الآخرة، وصدرها بحديث يعرف بحديث ورثة الأنبياء، وقد شرحه الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في جزء وهو مطبوع. قال الأجري رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود، وسبق معنا أنه صاحب الحائية. قال: حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو المصري، قال: حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم، وفي بعض النسخ ومنها التي اعتمدناها سليمان وهو تصحيح، وصوابه عبد السلام ابن سليم، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأورده ابن حبان في الثقات. قال: عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء مرفوعا. هذا الحديث اضطرب في إسناده اضطرابا كثيرا كما قال أهل العلم، وذكر ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب وغيره، فاضطربوا في كثير بن قيس، وقيل قيس بن كثير وصوابه ما أورده المصنف، واختلفوا أيضا على الأوزاعي، فمرة روي عنه عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة، ومرة عنه عن يزيد بن سمرة، ومرة عنه عن كثير بن قيس عن يزيد بن سمرة، وله وجوه أخرى أيضا. وهذا الافتراض يجعل حديث المصنف ضعيفا، لكنه صح من وجوه أخرى كما عند الترمذي، وهو الحديث الذي شرحه ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. وأما إسناده الثاني قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى، هو أحمد بن عمر بن موسى، وثقه الخطيب البغدادي. ثم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر، وفي بعض النسخ لديكم حفص بن عمرو وهو خطأ، حفص بن عمر البزاز لا يعرف له جرح ولا تعديل. قال عن عثمان بن عطاء عن أبيه وهو عطاء بن أبي مسلم الخرساني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. يقول ابن رجب رحمه الله في هذا المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال في هذا المثل تشبيه العالم بالقمر ليلة البدر، وهي ليلة الرابع عشر، وهو نهاية كماله، نهاية كماله وتمام نوره، وتشبيه للعابد وتشبيه العابد بالكواكب، وأن بين العالم والعابد من التفاوت في الفضل ما بين القمر ليلة البدر والكواكب، والسر في ذلك والله أعلم أن الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه. هنا قال الكوكب ما قال النجم، قال الكوكب، سيأتي بيان ذلك لماذا قال الكوكب ولم يقل النجم. فالكوكب ضوءه لنفسه، أحيانا نرى بعض الكواكب مضيئة لكنها لا تضيء لأهل الأرض مثلا. قالوا أما القمر ليلة البدر فإن نوره يشرق على أهل الأرض جميعا فيعمهم نوره فيستضيئون بنوره ويهتدون به في مسيرهم، وهذا هو حال العالم كما سيأتي في بعض الآثار. وإنما قال على سائر الكواكب ولم يقل على سائر النجوم، لأن الكواكب هي التي لا تسير ولا يهتدى بها، كوكب لا يسير خلافا للنجم، فهي بمنزلة العابد الذي نفعه مقصور على نفسه. وأما النجوم فهي التي يهتدى بها كما قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. ويقول ابن القيم رحمه الله: وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى، وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وحندسه، والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة، أي أن الله تعالى فضل عن سائر الناس، فضل العلماء والعباد. لكن هناك فرق بين العلماء والعباد. قال: وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. ثم يقول يزيد ما ذكره ابن رجب أو فائدة على ما ذكره ابن رجب، قال: أما تشبيه العلماء بالنجوم فلأن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وكذلك العلماء، والنجوم زينة للسماء وكذلك العلماء زينة للأرض، وسبق الكلام عن هذا في بداية الكتاب. قال: وهي رجوم للشياطين، أي النجوم، حائلة بينهم وبين استراق السمع،
لئلا يلبسوا أو يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته. وكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن تشبيه العالم بالعابد من وجوه في تعدي فضله إلى الناس، كما أن القمر يتعدى نوره إلى غيره، وفي تزيينه للسماء، كما أن العالم به تزدان الأرض، وفيه أن العالم يقف سدا منيعا على ما يمليه شياطين الإنس، كما أن النجوم تقف سدا منيعا على شياطين الجن فترجمهم. ثم يقول في الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء، وسموا ورثة لأن الله تعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لهذا سموا ورثة العلماء أو الأنبياء عفوا. وهذا الحديث فيه من أعظم المناقب لأهل العلم، فالأنبياء خير الخلق، فورثتهم من العلماء هم خير الخلق أيضا. والعلماء أو الأنبياء أو العلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء، لأن الميت إذا مات من الذي يرثه؟ من أقرب الناس إليه؟ كذلك الأنبياء لما ماتوا ورثهم أقرب الناس إليهم في ميراث العلم والدليل. فهذا فيه إشارة إلى أن العلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء، وفيه تنبيه الطلبة والناس عموما إلى احترام أهل العلم والإنصات لهم. لهذا بوب البخاري رحمه الله في الصحيح باب الإنصات للعلماء، وأورد هذا الحديث، فذكر ابن بطال رحمه الله في شرحه أن فيه إشارة إلى طلبة العلم، وأنه ينبغي أن يسمع لأهل العلم لا أن يلقى كلامهم. وفي الحديث أيضا أن محبة أهل العلم من الدين، وبغضهم انحراف عنه، حتى قال علي رضي الله عنه فيما يروى عنه في وصيته لزياد بن كميل، قال: محبة العلماء دين يدان الله به، محبة العلماء دين يدان الله به. وفي الحديث أيضا إرشاد أهل العلم إلى سلوك هدي الأنبياء، الحديث فيه نصيحة وإرشاد لأهل العلم أن يسلكوا طريق الأنبياء حتى يكونوا من ورثتهم. أو قبل في قوله: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، هذا من كمال الأنبياء، إذ خالفوا بهذه الخصلة ملوك الدنيا الذين ليس لهم هم إلا جمع الأموال وملذات الدنيا. أما الأنبياء فإنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما. النبي صاحب مكانة عالية في الدنيا والآخرة، والملك صاحب مكانة في الدنيا، لكن يفترق عنه أهل العلم بأنهم لا يحرصون على جمع الأموال والدنيا. لهذا كل الناس يحرصون على السعي وجمع الأموال وملذات الدنيا لأبنائهم، لكن الأنبياء ليسوا على هذه الطريقة، إنما ورثوا العلم. لهذا قال تعالى: وورث سليمان داود. ماذا ورث؟ إياك أن تفهم أنه ورث مالا أبدا. لهذا رد ابن كثير رحمه الله في تفسيره على من زعم أن المقصود به إرث الدنيا، إنما هو إرث العلم والنبوة. ولهذا دعا زكريا ربه فقال في وصف الغلام الذي يريد أن يرزقه الله تعالى إياه: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرث ماذا؟ يرث العلم والنبوة. وكذلك كان، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. لهذا منع أبو بكر رضي الله تعالى عنه فاطمة من الإرث استدلالا بهذا الحديث. وهذا مما يستدل به الروافض في الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: فمن أخذه أخذ بحظ واسع، لأن هذا الحظ نافع، الحظ يعني النصيب، نافع ودائم خلافا لنصيب الدنيا. فأحيانا يكون ضررا على صاحبه، وفي الغالب لا يدوم إلا أن يصرفه الإنسان في طاعة الله تعالى من صدقة جارية يكون له نفعها بعد موته. أما العلم فغالبه النفع والدوام. وهنا فائدة بلاغية في تعدي الأخذ بالباء. قالوا: الباء هنا زائدة للتوكيد. من أخذه أخذ بحظ وافر، بمعنى صار متنسكا به، متصفا به. ولهذا كان أهل العلم إذا طلب الرجل العلم ظهر في وجهه وفي أخلاقه وعمله. كذلك الذي يريد أن يأخذ إرث النبوة يظهر عليه ويتمسك به. وقيل المقصود إذا أردت العلم أو إذا أردت ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فخذ بالحظ الوافر ولا ترضى منه بالقليل، لا ترضى بالقليل. لهذا لما سئل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه على كبر سنه كان يطلب العلم، قال: بالمحبرة إلى المقبرة. والمحبرة مثلها في يومنا القلم، بالقلم إلى أن أموت. لماذا؟ لأنه لا تدري هل حصلت العلم الذي ينفعك أو لا، ممكن تحصله في آخر لحظة من حياتك. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وهذا الحديث كما أسلفت ضعيف، يعني سند الحديث هذا ضعيف، والسند الثاني فيه حفص بن عمر وهو مجهول كما أسلف. نعم.
قال الراوي: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن بدينة الدقاق. قال أخبرنا هارون بن عبد الله البزار. قال أخبرنا يزيد بن هارون. قال أنبأنا يزيد بن غياض.
عياض.
قال أنبأنا يزيد بن عياض عن صفوان بن عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه. قال أخبرنا أبو بكر. قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي داود. قال أخبرنا عمرو بن عثمان. قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن روح بن جناح.
روح بفتح الراء.
عن روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد.
عندكم في سند هذا الحديث هارون ابن عبد الله البزار، وهي البزاز من بيع البز، وهو ما هو البز؟ هو القماش عموما، يقولون البزاز يعني بائع القماش. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدينة الدقاق. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز. قال حدثنا يزيد بن هارون، وهذا يلقب بالحمال، وسمي بالحمال لماذا في رأيك؟ ها؟ كان يحمله؟ لا، لأنه حمل شخصا في طريقه إلى الحج فانقطع به، هذا سمي أو لقب بالحمال. قال أنبأنا يزيد بن عياض، وهذا هو آفة هذا السند، يزيد بن عياض ابن جعدبة، كذبه مالك وغيره، عن صفوان بن سليم عن سليمان ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الله من ألف عابد، ولكل شيء أشد على الشيطان عفوا من كل عابد، ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه. ولهذا حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله في كتابه الضعيف بالوضع، وفي قوله ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، هذا بعد الفرائض، أما أفضل ما يعبد الله تعالى به فهي الفرائض على الإطلاق، بدليل حديث من عاد لي وليا. ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، هذا المعنى صحيح كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ويذكرون في هذا السياق القصة المعروفة، أن هي قصة مشهورة لكن لا أدري صحتها، يستأنس بها، أن جنود إبليس قالوا له: لماذا إذا مات العالم نراك تفرح أكثر إذا مات غيره؟ فذكر لهم مثالا، وهو أن العابد أو العالم إذا سئل مثلا، أراد أن يضله إبليس، فسئل: هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل الكون في بيضة؟ العابد يقول لا أبدا، كيف كون كامل يدخل في بيضة؟ مستحيل. لكن العالم يقول إن الله على كل شيء قدير. هذا معنى ما ذكر في أو ما يروى في هذه القصة، لكن معنى ما ذكر في الحديث صحيح، لأن العالم من صفاته ما سبق ذكره أنه رجم لشياطين الإنس والجن أيضا، لأن شبهات شياطين الإنس من أين تأتي؟ تأتي من الشياطين، يوحي بعضهم إلى بعض، فالعالم يردها، يردها الواحدة تلو الأخرى. لهذا كان الشيطان يحرص على إضلال العالم. إذا قلنا العالم كل من يسلك سبيله أيضا، فيلقي في قلبه العجب والغرور والتعالم وأنه قد وصل. لهذا كان أو يذكر عن الإمام أحمد وهو في النزع أنه قيل له قل لا إله إلا الله، وهو يقول ليس بعد ليس بعد. فلما أفاق قيل يا أبا عبد الله ما بالك يقال لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول ليس بعد؟ قال أتاني إبليس فقال فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، أراد أن يلقي الغرور في قلبه، فقال ليس بعد، ما دام لم أفارق الدنيا فلا يمكن أن يحكم على الإنسان بالفوز والفلاح. رحمة الله تعالى على الإمام أحمد. ثم إسناد الحديث الثاني فيه الوليد بن مسلم، وهو معروف بالتدريس والتسوية، وقد عنعن في هذا الحديث، لكن ورد في رواية الترمذي أنه قال حدثنا، يعني صرح بالتحديث، لكن الحديث لم يسلم أو هذا السند لم يسلم من قدح، ففيه روح ابن جناح وهو ضعيف اتهمه ابن حبان رحمة الله تعالى عليه.
قال الراوي أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال أخبرنا داود بن رشيد قال أخبرنا داود بن رشيد قال أخبرنا الوليد عن روح بن جناح عن مجاهد قال بينما نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد
بالفتح حلق
بينما نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد طابوس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفتن؟ فقلنا سل، فقال إني كلما بلت تبعت
بلت بالضم
فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قال قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال نعم. قلنا عليك الغسل. قال فولى الرجل وهو يرجع. قال وعجل ابن عباس في صلاته ثم قال لعكرمة علي بالرجل، وأقبل علينا فقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قلنا لا. قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعمه؟ قلنا عن رأينا فقال فقال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قلبك؟ قال لا.
أتجد شهوة في قبولك؟
قال أتجد. فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبولك؟ قال لا. قال فهل تجد
خدرا؟
قال فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال لا. قال إنما هذه
إبردة.
قال إنما هذه إبردة يجزيك منها الوضوء.
يجزئك منها الوضوء.
قال إنما هذه إبردة يجزئك منها الوضوء.
قال محمد.
قال محمد بن الحسين كيف لا يكون العلماء كذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
هذه القصة في سندها الذي ذكره المصنف روح ابن جناح وقد سبق، وإبراهيم ابن الهيثم الناقد الذي هو من شيوخ الأجري رحمه الله وقد سماه في كتاب الشريعة أو كناه بأبي القاسم. لا يدرى من هو، ويستبعد أن يفتي مثل هؤلاء الأساطين سعيد بن جبير وطاووس وعكرمة بمثل هذا الجواب. والقصة فيها أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يصلي وحوله تلاميذه هؤلاء الكبار وهم من جلة أصحابه طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة، فجاء رجل وكان يشتكي من تلف، كان إذا بال خرج منه المني، لهذا قيل له الذي يكون منه الولد؟ قال نعم، فأوجبوا عليه الغسل، فولى الرجل وهو يرجع يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. تصور كلما بال يغتسل. فسمع ابن عباس هذا الجواب فأسرع في صلاته وقال هذه الفتوى ما دليلها؟ من الكتاب؟ قالوا لا. من السنة؟ قالوا لا. قال فعمه يعني من أين؟ قالوا من رأينا قياسا. فاستدل بالحديث الذي رواه الأجري السابق ثم دعا بالرجل وسأله سؤالا، وهذا السؤال يفيدنا في أو يفيدنا عمليا، لأنه قال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبولك، بمعنى يشترط في خروج المني حتى يغتسل منه وجود الشهوة. قال لا. قال فهل تجد خدرا في جسدك، وهو الفتور الذي يحصل بعد خروج المني؟ قال لا، لا أجد هذا الفتور. قال إنما هذه إبردة بكسر الهمزة والراء، برد يصيب الجوف يعني مرض، لأن المني يخرج من الإنسان بالمرض أو بحمل الشيء الثقيل، وهذا لا يجب عليه الغسل، إنما الذي يجب عليه الغسل هو أن يخرج بشهوة وتدفق، هذه من علامات المني الذي يوجب الغسل. قال إنما هذه إبردة يجزئك منها الوضوء. يقول الأجري رحمه الله كيف لا يكون العلماء كذلك، يعني أشد على الشيطان من ألف عابد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ووجه الاستدلال بهذا الحديث وسيأتينا أن من فقه في الدين فهو ممن أراد الله تعالى به الخير، فهو من أهل السعادة ومن أهل الفلاح.
قال الراوي أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال أخبرنا سليمان بن داود الشاذكوني قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو مسعود المصيصي قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد ابن صاعد قال أخبرنا محمد ابن زنبور المكي
ابن زنبور بالضم.
قال أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا عبد الله ابن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال محمد بن الحسين رحمه الله فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد.
يقول المصنف حدثنا أبو مسلم إبراهيم ابن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني، وهذا هو آفة الحديث فهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن هذا الإسناد الذي ساقه المصنف لا يصح، لكن الحديث صحيح وهو في البخاري ومسلم أن معاوية رضي الله تعالى عنه خطب وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد ساق المصنف رواية أخرى عن ابن عباس وهي صحيحة كما سيأتي. يقول النووي رحمه الله عن هذا الحديث فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه يعني العلم وطلبه قائد إلى تقوى الله تعالى، لهذا كان هذا الحديث فيه فضل أهل العلم. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. ثم قال لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها، الذي لا يعرف أمور الدين لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، يصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. فالذي لا يعرف تفاصيل الواجبات عليه مثلا من أحكام الطهارة والصلاة والصيام والتوحيد هذا لا يسمى فقيها، بل لا يقال عنه أنه طالب علم، لهذا يحرص الطالب أو المسلم عموما على أن يجتهد لمعرفة قواعد الإسلام وما يلحق بها من فروع. وأحيانا قد يعجز الإنسان أن يعرف الدليل التفصيلي، فهذا قد يعذى، لكن أن تجهل قواعد الإسلام وفروعه الواجب عليك فهذا لا ينبغي. الإنسان يعرف أن أركان الإيمان 6، لكن لا يجب عليه أن يحفظ الحديث، حديث جبريل مثلا. وبعضهم قال يجب عليه أن يتعلم هذه الأمور بالدليل ثم إن نسيه لا حرج، أما من كان غير عاجز فاختلف فيه هل يجب عليه أن يتعلم الأدلة أو يكتفى في ذلك بالتقليد. ومسائل أو المسائل المتعلقة بهذه ترجع إلى أصول الفقه في معرفة التقليد والاجتهاد. وفي الحديث أن العلم النافع علامة على سعادة المرء، من علامات السعادة في الإنسان أن يؤتى العلم، لكن أي علم؟ سيأتي الكلام عنه في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وسبق معنا في تفسير قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذكر ابن القيم كلاما مفاده أن العلم يوصل إلى الخشية لا محالة، لكن الناس اختلفوا في هذا العلم الموصل. أما العلم فيوصل لا محالة، لكن أي علم؟ هذا هو المقصود. يقول ابن تيمية رحمه الله وليس كل من فقهه في الدين قد أراد به خيرا، بل لا بد مع الفقه في الدين من العمل به، لا بد من العمل. لهذا لا تغتر ممن أوتي فقها بمعنى حفظ المسائل، فقد سبق معنا ذكر حمار الفروع الذي ذكر قصته الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر الثانية. يقول شيخ الإسلام فالفقه في الدين شرط في حصول الفلاح، الفقه في الدين شرط في حصول الفلاح، فلا بد من معرفة الرب تعالى، ولا بد مع معرفته من عبادته، والنعيم واللذة حاصل بذلك، يعني بالعلم والعمل. بمعنى أن الفلاح والسعادة والخير الموعود به في هذا الحديث يحصل بالعلم والعمل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا من أغلى علامات السعادة. لهذا دعا نبينا عليه الصلاة والسلام لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، واستجاب ربنا تعالى لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما الرواية التي ساقها المصنف الثانية قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو مسعود المصيصي، هذا لا يعرف أبو مسعود المصيصي، والثالثة صحيحة وقد صححها الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 94 و100 و1000. خلاصة القول أن الحديث صحيح، يعني نجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو جزء من حديث طويل. قال محمد بن الحسين فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سرجا للعباد، جمع السراج، ومنارا للبلاد. وسبق معنا أن في مقدمة الكتاب أن الحاكم والقاضي والمحكوم كلهم يرجعون إلى كلام العالم. إذا نزلت نازلة بالأمة إلى من يرجعون؟ يرجعون إلى العالم، هو الذي يفصل في القضية. لهذا كان العلماء سرجا للناس جميعا. نعم.
قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال أخبرنا
الحلواني نسبة إلى حلوان،
قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال أخبرنا الهيثم بن خارجة، قال أخبرنا
رشدين
الكسر، قال أخبرنا رشدين ابن سعد ابن عبد الله ابن الوليد التجيبي عن أبي حفص حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى.
يوشك
أن تضل الهدى.
طيب، عندك في نسخة قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال حدثنا الهيثم بن خارجة، قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الله، وليس ابن عبد الله، عن عبد الله ابن الوليد التجيبي عن أبي حفص صاحب أنس ابن مالك، حدثه أنه سمع أنس ابن مالك. نعم، أكمل الحديث.
قال الراوي: أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الحميد الواسطي، قال أخبرنا زهير بن محمد، قال أخبرنا الحسن بن موسى، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها.
نكمل بعد الأذان. في سند المصنف الذي ساقه في قوله حدثنا رشدين بن سعد، ورشدين بن سعد اختلف فيه العلماء وضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك فيه عبد الله ابن الوليد التجيبي قال فيه ابن حجر لين الحديث. وأما أبو حفص الذي يروي عن أنس ابن مالك فهو مجهول، إذن لا يصح هذا الحديث الذي ساقه المصنف. وأما الرواية الثانية حيث قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد، عندكم في السند ابن عبد الله ابن عبد الحميد الواسطي، الظاهر أن كلمة عبد الله الثانية مقحمة، فيكون صواب اسمه أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي. قال حدثنا زهير بن محمد المروزي، قال حدثنا الحسن بن موسى، قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن، هؤلاء كلهم ثقات أن أبا الدرداء، وهنا الانقطاع، فالحسن رضي الله تعالى عنه لا يروي عن أبي هريرة أو عفوا عن أبي الدرداء. قال مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها، لكن يستأنس في الآثار بكلام الصحابة والسلف، حتى وإن كانت ضعيفة لكن كان معناها صحيح فيستأنس بها. أما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيشترط الصحة في الاستدلال بها على الصحيح حتى في فضائل الأعمال. إذن مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء، وسبق معنا هذا في كلام ابن القيم رحمه الله، النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وكذلك العلماء يقتدى بهم ويهتدى بهم خاصة في ظلمات الفتن. فما بال الناس إذا ادلهمت الفتن سارعوا إلى الإعلام، صار الناس يأخذون نجاتهم في الفتن من الإعلام، مما تقوله القناة الفلانية أو القناة الفلانية، أو مما يقوله الحزبيون والثوريون من الخوارج القعدة الذين يحفزون الناس على الخروج على الحكام وما يسمونه بالثورات، ثم يترامونهم في تركيا وغيرها من الأماكن للفسحة، ويرسلون أبناءهم إلى أرقى الجامعات، أما أبناء المسلمين فيرسلونهم إلى أبشع مناطق القتال، وهذا من نفاقهم والعياذ بالله تعالى. فالمسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لماذا ترمي بالناس إلى ساحات القتال وأنت تجل في بيتك تتنعم بما من الله تعالى عليك؟ لهذا إذا أقبلت الفتن كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، عرفها كل عالم، فإذا أدبرت أدركها كل جاهل. لكن الناس في الأول يقولون هذا العالم عالم بلاط ولا يقول إلا ما يملي عليه الحاكم، فبعد مرور هذه الفتنة يقولون يا ليتنا أخذنا بقول العالم الفلان.
قال الراوي أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر أيضا قال أخبرنا زهير بن محمد قال أنبأنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار قال بلغنا أن سلمان الفارسي كتب إلى أبي الدرداء أن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وأن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وأن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، وإنما مثل المعلم كمثل رجل عمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى الخير.
في هذا الأثر قال حدثنا أبو بكر أيضا، من يقصد؟ يقصد أبا بكر السابق عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، فكنيته أبو بكر أيضا. قال حدثنا زهير بن محمد وهو المروزي السابق في السند، قال أنبأنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق صاحب المغازي المعروف عن عمه موسى بن يسار. محمد بن إسحاق هذا مدلس، وعمه موسى بن يسار ثقة، وهنا لم يصرح بالتحديد، قال بلغنا، هنا يوجد انقطاع، قال بلغنا، بلغنا يعني واحد أخبرنا، من لا ندري، قال بلغنا أن سلمان الفارسي كتب إلى أبي الدرداء إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا، يعني يأخذ منه هذا وهذا، فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، يعني واحد لديه علم ولا ينشر هذا العلم، كجسد ليس فيه روح. قال: وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق. لهذا كان يقول علي بن أبي طالب وغيره: زكاة العلم تعليمه، أنفق من هذا العلم حتى يبارك الله تعالى لك فيه. وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم، والسراج هنا هو العلم، يستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى الخير. وفي بعض المصادر: وكل يدعو له بالخير، وهذه أولى، وكل يدعو له بالخير، يعني كل الناس يدعو لهذا الذي حمل السراج. مثل ما يقول الناس عندنا: واحد مثلا وضع مصابيح في الطريق، يقول الله يضويها عليه، يدعون له. فهذا الذي يبصر الناس ويعلمهم دينهم كل الناس يدعون له، حتى الحيتان في البحر كما سيأتي. وفي قوله: إن العلم كالينابيع، وهنا لاحظ التشبيه، الينبوع يأتيك للبيت أو أنت الذي تأتيه؟ طبعا دعونا من هذا العصر الذي صار فيه الينبوع يأتينا إلى البيت. الينبوع والعنصر أنت الذي تذهب إليه لتستقي، وهكذا العلم يؤتى ولا يأتي. وفي قوله كالينابيع، روى ابن عبد البر في كتابه الجامع عن ميمون بن مهران قال: إن مثل العلم أو العالم في الناس كمثل الينبوع، كمثل الينبوع، يعني يقصده الناس ينهلون منه. وهذا النهل من الناس من يرتوي، يأخذ القليل ويذهب، ومنهم من لا يرتوي، ومنهم من ينتفع بهذا الماء، ومنهم من لا ينتفع. كذلك العلم، من الناس من ينتفع بالعلم الذي تعلمه، ومنهم من لا ينتفع به، يكون عليه وبال والعياذ بالله تعالى. ثم قال محمد بن الحسين، نعم،
قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس، ودرس العلم بموتهم، وظهر الجهل، فإن
ودرس العلم
بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين.
نعم، هي من أعظم المصائب موت العلماء. وسيأتي أيضا ذكر مثال آخر في بلدة فيها عالمان، إذا مات واحد يؤخذ من الثاني، لكن إذا مات جميعا، بالله عليكم، إنسان مثلا يريد أن يتعلم أحكام سجود السهو مثلا، أو حدثت له نازلة، طلق امرأته وهو غضبان مثلا، قال عبارة تحتمل الطلاق وغيره، لا يجد عالما، تصور لا يجد عالما، كيف يفعل؟ مشكلة عظيمة. لهذا وجود العلماء في الناس هو كوجود المصابيح في طريق مظلم، كيف لك أن تسلكه؟ ربما يعترضك السراق، ربما تسقط في حفرة، وربما وربما، لكن إذا وجد المصابيح تأمن هذه الآفات. كذلك في حياتك، ربما تقع في محرم وأنت لا تدري، ربما تقول ببدعة، ربما تنفي عن الله تعالى صفاته، لكن إذا وجد العالم يبين لك هذه الأحكام كلها. لهذا كان موت العالم في الأمة مصيبة عظيمة. وهل الناس يشعرون بهذه المصيبة؟ في العام الماضي مات جماعة من العلماء لا أحد يذكرهم إلا القليل، لكن يموت المغني والفاسق والكافر، وأي كافر؟ الذي يجهر بمعاداته لله تعالى. حتى تجرأ بعضهم وقال عن أحد القساوسة، قال رحمه الله: أين هي قواعد الإسلام؟ أو يترحم على كافر؟ لهذا وجود العلماء نعمة من النعم على أمة الإسلام، وحق النعمة أن تشكر، وأن نرد المسائل إلى أهلها، نرجع إلى علمائنا في كل صغيرة وكبيرة، خاصة في الفتن. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن لما لم يعرف الناس قيمة هؤلاء، حق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام، فظهر الرويبضة. قال: من هو يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. وما أصدق قوله عليه الصلاة والسلام: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يتكلم في مسائل الدماء، في الخروج على الحكام، في فتن عظيمة لو جمع لها العلماء لتريثوا حتى يتكلم. أما هو فلا يعرف لا أدري، يتكلم في كل شيء، في كل شيء. لهذا يحرص المسلم على أن يلزم حد قدره، وأن يرجع ما لا يعرفه من مسائل الدين إلى أهله، لا أن يرجعه إلى من هب ودب. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.